بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في بيان ما هو المراد من المرجح الصدوري وما هو المناط والملاك فيه، وقد تقرر في البحث السابق بيان نظر السيد المجاهد في هذا البحث. والشيخ الأعظم يقول أن المراد من المرجح الصدوري هو كل مزية توجب أقربية أحد الخبرين إلى الصدور، وليس المدار حينئذ على حصول الظن الفعلي، بل المدار على الظن الشأني. والمراد من الظن الشأني هو أنه لو فرضنا لو فرضنا أنه علمنا إجمالا بكذب أحد الخبرين، ففي هذه الحالة ودار الأمر بين رفع اليد عن أحد الدليلين، فأحدهما صادق والآخر كاذب. فهنا يقول العقلاء أو أهل العرف بأن ما يكون واجدا للمزياء هو أقرب ما يكون أن هو أقرب لأن يكون مصداقا للصادق، وأن ما يكون فاقدا للمزياء هو الأقرب بأن يكون هو الكاذب. فيحصل عندنا ظن بأن الفاقد للمزية هو الكاذب، وأن الواجد للمزية هو الصادق، مع فرض أنه عندنا علم إجمالي بكذب أحدهما، ودار الأمر بين أن نحكم على أن الكاذب أي المخالف للواقع إما الأول وإما الثاني. فمرادنا من المرجح هو أنه لو فرضنا أننا علمنا إجمالا بأن أحد الكذبين غير صادر والآخر صادر، فإن أهل العرف أو أهل المحاورة يقولون بأن الواجد للمزياء هو المصداق الأقرب لأن يكون صادق وأن يكون صادر، والآخر هو الموجب لكونه كاذبا ومخالفا للواقع. وهذه قضية شأنية لو، وإلا كثيرا من الأحيان لا نعلم إجمالا بكذب كلا الخبرين. التفت يقول الشيخ حتى لو حصل تعارض بين الظهورين لا يحصل عندنا علم إجمالي بكذب أحدهما بلحاظ الصدور، إذ لعله كلاهما صادران فعلان، بل كلاهما أيضا لبيان الحكم الواقعي، ولكننا لم نصل إلى التأويل الصحيح، لم نصل إلى ما هو مراد الشارع من هذا الخبر، فلعله اعتمد على نكتة لم تصل إلينا، نكتة ارتكازية بين المخاطب وبين المجيب وما شاكل ذلك لم تصل إلينا. ومع احتمال ذلك لا يحصل عندنا علم إجمالي بكذب أحد الخبرين المتعارضين. التفتين، إذن نحن كثيرا ما لا يحصل عندنا كذب، إذ لعله قد كلاهما صادرون وكلاهما أصلا لبيان الحكم الواقعي، ولكن لم نصل إلى مراد الشارع، لم نصل إلى التأويل الصحيح. فنحن مرادنا من المزياء ليس ما يوجب الظن الفعلي بالصدق، وذاك لا يوجب الظن الفعلي بالصدق، ما لنا علاقة بالظن الفعلي. الظن الشأني يعني لو فرض هي شأني، لو فرض أنهما أننا علمنا إجمالا بكذب أحد الخبرين، فيقول العقلاء يقول العرف أن ما فيه المزية أقرب ما يكون أن يكون صادق والآخر هو الكاذب. قال يقول وعرفت أن معنى القوة كون أحدهما أقرب إلى الواقع، هي معنى قوة الصدور، أقرب إلى الواقع من حيث اشتماله على مزية غير موجودة، المدار على وجود المزية وعدم وجود المزية، أوجب الظن أو لم يوجب الظن. وين عرفت؟ وقد عرفت، قصد قد عرفت بحسب الظاهر أول ما دخلنا هنا. قال وحيث فرغنا عن بعض الكلام في المرجحات، أول ما دخلنا في البحث بعدما انتهينا من انقلاب النسبة، وش قال الشيخ؟ وحيث فرغنا عن بعض الكلام من المرجحات كذا، فلنشرع في مرجحات الرواية فنقول ومن الله التوفيق والاهتداء. فقد عرفت، قال البعض أن الترجيح إما من حيث الصدور، قال بمعنى جعل صدور أحد الخبرين أقرب من صدور غيره، بحيث لو دار الأمر بين لو لو دار الأمر بين الحكم بصدوره وصدور غيره لحكمنا بصدوره. هني عرفت، هني يقول وقف فقد عرفت، قصد قد عرفت أصل المرجحات الثلاث قبل ما ندخل في المرجحين. مرجحين وين؟ مرجح الدلالي في كتابي هذه قد عرفت بعد، مرجح قد عرفت في المقام الرابع في بيان المرجحات. المقام الرابع فيه أن يكون داخلي يكون خارجي، أما المرجح الداخلي فهو على أقسام. صفحة كم يكون؟ صفحة 79. نعم، لأنه إما أن يكون راجعا إلى الصدور فيفيد المرجح، هناك ما شرح ما هو المناط في المرجح، قال نعم مرجحات أربعة أو مرجحات ثلاثة، صدوري مضموني جهتي، هذا عرف أصل المرجحات. لكن هالتفسير لو دار الأمر بين الحكم إنما عرفناه من قول ومن الله التوفيق للاهتداء. واضح؟ على أي حال، قال وعرفت أن معنى القوة كون أحدهما أقرب إلى الواقع من حيث اشتماله على مزية غير موجودة في الآخر، بحيث لو هي لو افترض، لو فرضنا، هي يسمونه الظن اللولائي، الظن الشأني، الظن الاقتضائي، لو فرضنا العلم بكذب أحدهما ومخالفته للواقع، واحد منهم كاذب ومخالف للواقع، كذب يقولون مخبري، كذب مخبري، واضح مو هذا كذاب، حاشا زرارة أن يكذب، حاشا الرواة أن يكذبون هؤلاء أصحاب الأئمة، قصنا كذب مخبري يعني الخبر ما يطابق الواقع. إذا علمنا لو فرضنا كون أحدهما أقرب إلى الواقع من بحيث لو فرضنا العلم بكذب أحدهما ومخالفته للواقع كان احتمال مطابقة صاحب المزية للواقع أرجح وأقوى من مطابقة الآخر، هي من الأقربية للواقع، يعني هذه مزية توجب الأقربية للواقع. وإلا وشو إلا يقول لا، وليش قلت لا؟ وإلا يعني فعلا فقد لا يوجب المرجح الظن، تفتين وإلا المدار أنه لو فرضنا، هي فرضية قاعد نفترضها، وإلا فقد لا يوجب المرجح الظن يعني الفعلي بكذب الخبر المرجوح، وإلا نحتمل صدور كلا الخبرين ونحن لا نصل إلى التأويل. وإلا هي رد على من؟ على سيد مشايخي، على سيد محمد المجاهد. وإلا فقد لا يوجب المرجح الظن الفعلي يعني بكذب الخبر المرجوح يعني بحيث نحتمل صدق إليهما، لكنه من جهة احتمال صدق كلا الخبرين
فإن الخبرين المتعارضين لا يعلم غالبا. هاي الحالة الغالبة كذب أحدهما، خصوصا إذا كان راويهما ثقة وكذا، من البعيد أنه، لأنه فرضنا عن الفراغ عن مرتبة الحجية، هذا حجة وهذا حجة، من البعيد أننا نعلم إجمالا بالكذب. أكثر ما يكون إما الجهة فيها مشكلة تأويل تقية ما ندري، أحدهما لا نعلم، لعله مصادر لبا أو لا، حتى لو كان صادر لبا حكم الواقعي، لكن ما هو المراد من التأويل، ما هو المراد من الشرح، ما وصلنا إليه بحسب أدواتنا العلمية. فإن الخبرين المتعارضين لا يعلم غالبا كذب أحدهما، وإنما التجأنا إلى طرح أحدهما بناء على تنافي ظاهريهما، بلحاظ ما نفهمه من الظواهر، تنافي ظاهريهما وعدم إمكان الجنب، لعدم الشاهد، إحنا ما عندنا شاهد، فيصيران لأجل ذلك في حكمي حكم، وإلا واقعان نحن لا نعلم بكذب، فيصيران في حكمي ما لو وجب طرح أحدهما لكونه كاذبا. كأن صار حكم هذه تارة نعلم جزما بالكذب واحد منهم فلزما نطرح واحد، تارة احنا ما نعلم، صار تنافي بين ظاهرين، فهو في حكم ما لو علم علمنا، فيصيران في حكم ما لو وجب طرح أحدهما لكونه كاذبا، فيؤخذ بما هو أقرب إلى الصدق من الآخر. لو صاحب المزيان ليش طولت هالكلام، لما يدري يقول أكيد طولت الكلام، شو عم بيقول الشيخ؟ يقول والغرض من إطالة الكلام هنا أن بعضهم تخيل أن المرجحات المذكورة في كلماتهم للخبر من حيث السند أو المات بعضها قسم تقسيم ثلاثي، بعضها يفيد الظن القوي يعني الظن الفعلي قصده، وبعضها يفيد الظن الضعيف، وبعضها لا يفيد الظن أصلا، فحكم بحجية الأولين، يا الأولين الظن القوي والضعيف، أما شيء يفيد الظن، ظن راجح، ظن قوي ضعيف، ما أمشي في الظن، فأحدهما أقوى ظنا من الآخر، ضعيف أو قوي ما يهمني أنا أقول، سيحمل المجاهد. واستشكل في الثالث، ليش استشكل؟ ما هو وجه الاستشكال في الثالث؟ الآن بيبين وجه الاستشكال، من حيث دائما الاستشكال في وجه، في وجه للحجية، وجه لعدم الحجية، قال من حيث أن الأحوط الأخذ بما فيه المرجح، هذا وجه يقتضي العمل بالمزية، صح وإن لم يوجب عندي الظن أنا الفعلي، صحيح هذه المزية وإن لم توجب عندي الظن الفعلي، ولكنه نحتمل أن المدار على مطلق وجود المزية، فلعله يجب الأخذ حينئذ بصاحب المزية وإن لم يوجب الظن الفعلي، هذا وجه للحجية. ومن إطلاق أدلة التخير، يقول إذا تعارض الخبران فلي ولم توجد مرجحات مثلا منصوصة، فحينئذ ماذا نفعل؟ نقول بالتخير، ونشؤ حينئذ مقتضى إطلاق أدلة التخير أن هنا يوجد خبران متعارضان، فنتخير هل نرفع اليد عن إطلاق التخير بمجرد وجود المزية وإن لم توجب الظن؟ نشك في الرفع اليد عن الإطلاق، ملتفتين، مقتضى إطلاق أدلة التخير أننا نتخير بين المتعارضين، خرجنا عن هذا الإطلاق لو كان المرجح يفيد الظن الفعلي، أما لو كان لا يوجب نشك هل ما زال إطلاق دليل التخير موجود، فنشك في التخصيص الزائد من فيه بأصالة الإطلاق. ومن إطلاق أدلة التخير وقوى ذلك، أيه ذلك إطلاق أدلة التخير، لأنه عندما نشك، عندما لا معنى الأحوطية، لأن الأحوط مرحلة تصل إليها على مستوى الشك في وظيفة العملية، فإذا كان عندي إطلاق عندي دليل لفظي يعالج المسألة فلا معنى بالإحلال الاحتياط، إذا وجد عندي إطلاق فوجد دليل لفظي، وجدت أمارة، فإذا وجدت الأمارة لا معنى حينئذ للقول بالإحتياط. وقوى ذلك بناء على أنه لا دليل على الترجيح بالأمور التعبدية. الآن جاء نقطة ثانية، لا دليل على الترجيح بالأمور التعبدية في مقابل إطلاقات التخيير. وش يريد يقول؟ يقول إذا راجعنا، التفت النقطة، يقول سيد محمد المجاهد إذا راجعنا أخبار المرجحات، أخبار الترجيح، فإنه إذا قرأناها الظاهر منها الإرشاد إلى مرتكزات عقلائية وعرفية وقواعد عامة يقبلها العرف، ولهذا كثرت التعليلات في أخبار الترجيح. فعندما يأتي الإمام ويقول خذ بما اشتهر بين أصحابك علل، يقول فإن المشهور فإن المجمع عليه لا ريب فيه، إنما الأمور ثلاثة، ويجيب يعلل. هذا التعليل يرشد إلى أن الترجيح أمر تعبدي لو أمر ارتكازي عرفي، أمر ارتكازي، ومقتضى أن يكون الترجيح بنكتة ارتكازية أننا لو قلنا صرف وجود المزية مرجح هذا أشبه بالتعبد، بل لا بد أن يكون المرجح يوجب حصول الظن ويوجب حصول نكتة ارتكازية. فيقول العرف هنا خبران متعارضان، هذا أقوى كاشفية فعلا فيأخذ به، أما صرف وجود المزية هل هي كافية وإن لم توجب الكاشفية الأقوى والظن الفعلي؟ يقول لا، يقول وإلا لو قلنا كذلك لكان هذا حمل لأخبار الترجيح على الأمور التعبدية المحضاء، يعني اعمل بالمزية تعبدا، وهذا خلاف سياق شنو؟ سياق أدلة الترجيح. ولهذا عبارته بناء على أنه لا دليل على الترجيح بالأمور التعبدية، يعني بالأمور التي لا توجب الظن الفعلي، ليست نكتة عقلائية ارتكازية، وإذا قلت مجرد مطلق وجود المزية كافي، يعني هذا أمر تعبدي، مو قصد أمر تعبدي يقصد الذي ذكرنا بطلب السابق، حيث عبرنا بالأمور التعبدية إشارة إلى مطلب آخر، هل نتعبد بالمرجحات المذكورة أو نتعدى عن المرجحات؟ هذا بحث آخر واضح، ليس مراده من الأمور التعبدية. يقول لا دليل على الترجيح بالأمور التعبدية، مقسمة يعني مو منصوصة، لا، يعني النكات التي لا ترجع إلى نكتة عقلائية. ولهذا حتى الشيخ العظام مش يقول المدار على الأقربية للواقع، وهذه نكتة عقلائية، نكتة عقلائية، نكتة عقلائية، واضح. بس هو يقول هذا انتم اذا تقولون مطلق وجود المزية كافي حتى لو لم توجب الظن، معنى الترجيح بأمر تعبدي، وهذا لا دليل على الترجيح بالأمور التعبدية في مقابل إطلاقات أدلة التخيير، وأنت خبير. أولا وثانيا، هذا أولا، إشكال أول، بأن جميع المرجحات المذكورة مفيدة للظن الشأني بالمعنى الذي ذكرنا بالمعنى نسيناه، قال بلي، وهو أنه لو فرض القطع، لو فرض القطع بكذب أحد الخبرين كان احتمال كذب المرجوح أرجح من صدقه، وإن لم يفرض العلم بكذب أحد الخبرين فعلا، واضح، وإن لم يفرض، وإذا لم، بس أقول الله وإذا لم يفرض العلم بكذب أحد الخبرين، إذا لم يفرض العلم إذا بكذب أحد الخبرين، فليس في المرجحات المذكورة ما يوجب الظن الفعلي بكذب أحد الخبرين. يعني لو افترضنا، أنا ما علمت، نقول لو فرضنا مسألة فرضية، لو فرضت أنا في الواقع ما علمت، أنا لا أعلم، لعله كلاهما صادرين كما قال الشيخ، والمشكلة في التأويل، هل يحصل عندك ظن فعلي؟ ما يحصل ظن فعلي، لأن الظن الفعلي بالكذب أو بالصدق منوط بأننا نعلم أن أحدهما كاذب، وإلا مع احتمال أن كلاهما صادران لا يحصل عندنا ظن فعلي بكذب أحد الخبرين. إذن هذا يرجع إلى تحقيق ما معنى الظن الشأني، لو فرضنا القاط، بل لو فرضنا القاط فإن احتمال كذب المرجح أرجح من صدقه، وإذا لم يفرض العلم فإنه ليس في المرجحات ما يوجب الظن. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، ذكر الشيخ الأعظم بأنه لو تنزلنا عما تقدم وقلنا أن المناط، اكتب هذا، يقول إذا فرضنا أن المناط في المرجح حصول الظن الفعلي بصدق صاحب المزية والظن الفعلي بكذب صاحب الفاقد للمزية، لازم ذلك أن يسقط الخبر عن الحجية أصلا، فيكون المورد ليس من باب المرجحات بل من باب موهنات الخبر، أي ما يوجب سقوط الخبر عن الحجية. ليش شيخنا العظام قال؟ لأنه يشترط في حجية الخبر عدم الظن الفعلي بالكذب، يشترط في حجية صدور الخبر عدم الظن الفعلي بالكذب، فإذا كان عندك ظن فعلي بكذب صدور هذا الخبر لا يشمله دليل حجية خبر الثقة، فدليل حجية خبر الثقة لا يشمل الخبر المظنون فعلا بكذبه، لأنه لا يخلو، بأنه إما أن يكون لا يخلو، إما أن يكون الدليل على حجية خبر الواحد خبر الثقة السيرة العقلائية أو الروايات أو الآيات، يعني الدليل اللفظي، إن كان المدار على السيرة العقلائية فإنه السيرة العقلائية لا يحرز، لا أقل حج، لا يحرز عملها بالخبر مع الظن الفعلي بالكذب، وأن الخبر عندي ظن أن الخبر مخالف للواقع، هل يعملون بالخبر؟ وإلا يكون عمل تعبدي محض، والعقلاء ما عندهم تعبد في الموارد، وإنما يعملون من باب الكاشفية ومع الظن الفعلي بالكذب، لا كاشفية للخبر عن الواقع، كاشفية تقتضي الجري العملي والتحريك، الكاشفية ضعيفة يعني. وإن كان الدليل على ذلك شنو؟ الروايات والأخبار، فإن الأخبار محفوفة بالمرتكز، التفت لها النكتة، ولا يحرز إطلاق الأدلة على خلاف المرتكزات، هذه قاعدة عامة عندهم في الروايات في الأدلة اللفظية، متى ما وجد دليل لفظي وتمسخ بالإطلاق، لو في نص ما عليه، لو قال اعمل ولو كانت عندك ظن بالخلاف، فلي على العين والرأس، أيها الشارع ما خالفك، لكن ما عندي الإطلاق، لا يحرز انعقاد الإطلاق مع وجود سيرة عقلائية على الخلاف، لأن احتفاف الدليل بالمرتكز أو السيرة العقلائية مانع من انعقاد الإطلاق، لأنه بمثابة القرينة المتصلة أو لأقل محتمل القرينية، صحيح؟ فيوجب الإجمال. ولهذا ذهب المحقق الإصفهاني وتبعه بعض الأغايون بعض الكبار على أن جميع الأمارات في الشارع، كل جميع الأمارات كلها حجة ما لم يقم منشأ عقلاء على الخلاف، كل الأمارات، لأن إما مرتكزات ولا يحرز العمل بها، وإما إطلاقات عادة، والإطلاق لا يحرز مع وجود المرتكز. فالشيخ الأعظم يقول إذا في ظن فعلي، يا سيد محمد المجاهد، يا سيد مشايخنا، إذا في ظن فعلي بالكذب إذن الخبر مو حجة، فخرجنا عن بحث المرجحات، صار هذا من باب تعارض الحجة بالله، بالله حجة، فخرجنا عن بحث التعارض، وهذا لا يقول به أحد. يعني بحثنا الآن هل يقول مجرد وجود التعارض في مزية لأحدهما سقط مقتضى الحجية في الآخر؟ لا، لا يقولون. إذا تعارض الخبران وكان أحدهما في
فيه مزية والآخر فاقد، يعني الواجد للمزية يوجب أن يكون الفاقد للمزية ساقط عن الحجية. ما حد يقول لو إذا أنت قلت خرج عن بحثنا، صار نقاشنا إياك في وين، في ما هو المناط في حجية خبر الثقة وما شاكل ذلك. قال ومن هنا يتضح اندفاع الإشكال الذي ذكره الآخون. فعل هو الآن يقول نتناقش يمن، نتناقش يسحم مجاهد، المدار في حجية خبر الثقة عدم وجود ظن فعلي بالكذب. إيه؟ لأن سحم الجاهد يقول هكذا، يقول المدار في المزياء أن يكون صاحب المزياء عندنا ظن فعلي بالصدق، والفاقد ظن فعلي بالكذب. يقول إذا كان هذا المدار، متى ما وجد ظن فعلي بالكذب إذا هذا الخبر مو حجة.
متى ما وجد ظن
الحين
القاعدة، إيه؟
يا قاعدة، قاعدة اللي احنا نقولها ظن فعلي مو شأني. نقول كل أمارة يشترط في حجيتها عدم الظن الفعلي بالكذب. لا مو حتى لو الشأني، إذا كان ظن لو الشأني لو افتراضات لو عادي عند العقلاء. يقول ما دام أنت ما عندك ظن فعلي بالكذب لو فرضنا، خب فرضيات سهلة، لو فرضنا أننا علمنا إجمالا بكذب أحدهما، هذه الفرضيات عند العقل لا تمنع من حجية خبر الثقة. تفتي شيخنا سيدنا، الفرضيات الافتراضات عند العقل لو فرضنا ما يمنع عند العقلاء أنه يعملون بخبر الثقة، وإلا فرضيات سهلة. إذن الشيخ الأعظم يقول في هذا المقام، متى ما كان عندنا ظن فعلي بأن الخبر الثقة لا أقل، خبر الثقة لا يطابق الواقع فليس بحجة. وقلنا أن بعض الأعلام وسع هذا المطلب لجميع الأمارات، بل مو المدار على الظن فعلي، قيام منشأ عقلاء على الخلاف حتى لو ما في ظن فعلي ايضا، اي منشأ عقلائي، قد يكون منشأ عقلائي مو ظن فعلي. واضح؟ متى ما كان منشأ عقلائي على الخلاف احتمال معتدب عند العقلاء كافي. متى ما كان عندنا منشأ عقلائي على الخلاف كما يرى المحقق الإصفهاني فالأمارة ليس بحجة أصلا، لأن الأمارات محفوفة بمرتكزات عقلائية ولا يحرز إطلاقها. وما عندي أمارة نص إن حتى لو في منشأ عقلائي أعمل فيه، ما عندنا أمارات هكذا، كلها إطلاقات، والإطلاقات إما إمضاء للمرتكز أو محفوفة بالمرتكز وإن بتروح إنت. ولهذا الإصفهاني وتبعه بعض الكبار وبعض أساتذتنا أيضا يقولوا أن جميع الأمارات ليست بحجة مع قيام منشأ عقلائي على الخلاف. ومن هنا يتضح الإشكال للآخون. الآخون هنا في حاشية وفي الكفاية، حاشية ما ذكر بس في الكفاية ذكر هذا المطلب، أشكل على الشيخ الأعظم أنه لا يشترط في الحجية ماذا؟ عدم الظن الفعلي بالكذب، ما يشترط. من قال أن من شرط الحجية عدم الظن الفعلي بالكذب، بحيث لو ظننت فعلا بالكذب هذا محجة؟ من وين جايبنها؟ نقول قد عرفت هنا من شاءها، لأن عمدة الدليل على حجية خبر الثقة السيرة العقلائية ولا أقل. إذا قلت مو السيرة الروايات، إما إمضاء للسيرة أو محفوفة بالسيرة فلا يعقد لها إطلاق. واضح إن شاء الله. بل يرى المدار على الوثوق، ولكن الوثاقة منشأ للوثوق، فإذا وجد ظن فعلي بالكذب كيف يحصل الوثوق بعد؟ أوضح. قاعد يتكلم يسعر القوانين الظاهر، يعني ناقش صاحب القوانين، لأن صاحب القوانين يرى المدار على حديث خبر الثقة، فقل على مبناه بعد أوضح، على مبناه إذا كان المدار على الوثوق العقلائي فإنه مع الظن الفعلي بالكذب ما في وثوق عقلائي في العمل بالرواية.
يعني أساس بحث المرجحات يصير،
يقول من باب أن خبر الثقة مصداق واضح للوثوق، يعني لو تعارض خبران
كيف يكون
الموثوق؟ نعم، موثوق وثوق حجة، يعني في نفسه، يعني هذه رواية في نفسها فيها وثوق لولا المعارض يسميه،
حجية اقتضائية لأن الملأ. وهذه الرواية فيها وثوق لولا المعارض، فموضوع الحجية تحقق، موضوع الحجية تحقق، صار تعارض، اعمل بالوثوق. نعم الوثوق الفعلي ما يحققه، وثوق اقتضائي صحيح؟ هذا الوثوق الاقتضائي ما لم يوجد المانع يصير فعلي. ودليل حجية الوثوق يقول هذا وثوق يشمله وهذا وثوق يشمله، تتعارض الوثوقان، فحينئذ ما هو المرجح لهذين الوثوقين على بعضهما؟ تأتي المرجحات. ليس المدار هو الوثوق الفعلي النهائي في شمول دليل الحجية. الحجية يقول هذا في ظهور، هذا في اطمئنان، هذا في وثوق، خلاص تنقح الموضوع. إهن في وثوق تنقح الموضوع لولا المانع. يقولون أدلة الحجية ما تلحظ المانع، تلحظ المقتضي. دائما أدلة حجية خبر الثقة، حجية الظهور، موضوعها الحجية الاقتضائية من الحجية الفعلية. وإلا لو كان كذلك ما ثبتت ولا حجة، حتى الحجية حتى حجية الظهور، لأن المدى على الظهور الفعلي وما في ظهور فعلي بلحاظ التعارض النهائي. يعني على أي حال قال نعم، واضح شيخنا لو
واضح
نعم. المدار عندهم
هذا جواب على إشكال المصنف على السيد مولاد، إذا كان المدار في الحجية على
الوثوق
المقتضي، على وجود المقتضي لولا
نعم هذا كافي. فنقول تارة نبني على حجية خبر الثقة، تارة حجية خبر الموثوق. وعلى كليهما أصل الحجية الاقتضائية، الحجية مشروطة بعدم الظن الفعلي على الخلاف، بحيث لو قام ظن فعلي على الخلاف فإنه ليس بحجة، والمفروض أنه هنا ظن فعلي على الخلاف، فأصلا هذا مو حجة. قال ولو فرض أن شيئا منها كان في نفسه موجبا للظن الفعلي بكذب الخبر، ولو فرض أن شيئا منها، شيء من المرجحات، كان في نفسه موجب للظن الفعلي بكذب الخبر، كان مسقطا للخبر عن درجة الحجية. أصلا مو حجة، في رتبة الحجية مثابر، مو مرحلة المانع. أصل الحجية ما تحققت، لأن موضوع الحجية ما هو؟ خبر الثقة بشرط عدم الظن الفعلي بالكذب. فمتى ما حصل ظن فعلي بالكذب فهو ليس بحجة. يقول كان مسقطا للخبر عن درجة الحجية ومخرجا للمسألة عن التعارض، فيعد ذلك شيء موهن، يعني مسقط لا مرجح. المراد من الموهنة المسقطية، يعني مسقط للحجة، يعني يرفع الاقتضاء، مو مقتضي أصلا الحجية الاقتضائية متحققة. إذ فرق واضح عند التأمل بين ما يوجب في نفسه، يعني بغض النظر كذا، في نفسه مرجوحية الخبر فيكون موهنا، وبين ما يوجب مرجوحيته. واضح فرق بين عالم المرجوحية وعالم الموهنية، فإن الموهنية ترفع درجة الاقتضاء موضوع الحجية بخلاف المرجوحية، وبينما يوجب مرجوحيته بملاحظة التعارض وفرض عدم الاجتماع. واضح إن شاء الله. هذا تمام شيخ سيدنا، واضح لو عين. هذا تمام الكلام في المرجح. شنو المرجح؟ الصدوري بلحاظ السند، ثم يتعرض إلى المرجح الصدوري الذي مصبه ومركزه المتن. المرجحات الصدورية التي تتعلق بالمتن، مرجح صدوري يعني قوي عدية الصدور، وهذه المزية أين مصبها؟ المتن للسند. يأتي إن شاء الله عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.